قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم التيمية غفر الله له ورحمه: وأما الإثبات المفصل فإنه بأسمائه وصفاته وما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال بما يريد، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، فقوله: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكذبوا رضوانه فاحبط اعمالهم، وقوله: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وقوله: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، وقوله: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، وقوله: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وناديناه من جانب الطور الايمن فقربناه نجيا، وقوله: يوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقوله: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، الى امثال هذه الايات والاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسماء الرب تعالى وصفاته، فان في ذلك من اثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل واثبات وحدانيته من اهل التنزيه ما هدى الله به عباده الى سواء السبيل، فهذه طريقه الرسل صلى الله عليهم اجمعين. واما من زار
الشيخ بحسبك فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا الشيخ رحمة الله عليه كما ذكر فيما سبق أنه سيذكر أمثلة وليس حصرا، لا يريد الحصر وإنما يريد ذكر أمثلة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن الأصل في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى هو التفصيل، وأما النفي فالأصل فيه الإجمال، ولكن كما ذكر قد يأتي الإجمال أحيانا في باب الإثبات كما قد يأتي التفصيل أحيانا في باب النفي، وذكرنا أن ذاك هو الأصل في باب الأسماء والصفات، لأن المراد إثبات الكمال لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وإنما ذكر ربنا تبارك وتعالى الأسماء والصفات وذكر نبيه عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء كلهم كما كان دائما، يعني شيخ الإسلام يركز على أن هذه دعوة الأنبياء كلهم، هذه طريقة الأنبياء والرسل كلهم وليس طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فالمراد أن الأصل فيما جاء في الكتاب على من كلام ربنا أو ما جاء في باب أسماء وصفات الله عز وجل على ألسنة الأنبياء والرسل هو هذا، لأنهم إنما يراد من هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، إثبات الكمال وإثبات الجلال والجمال لله تبارك وتعالى، ونفي النقص والشبه والمثل، كما يعني ترددت تلك الكلمات التي ذكرها رحمه الله. والأصل في كلام العرب أن الكمال وإثباته والمدح والثناء لا يكون إلا بصيغة الإثبات، لا يكون بالنفي أبدا كما ذكرنا وبينا. لذلك الأصل في القرآن والسنة أن الإثبات يكون فيه التفصيل، لأنه هو المراد، وهذا هو المراد، الجلال والكمال والمدح والثناء لله جل وعلا. وأما النفي فهو سلب، وذاك لا يكون إلا على وجه الإجمال. وأيضا قلنا هذا الإجمال أيضا قليل، وهذه القلة أيضا مرتبطة بعلة، إما دفع تهمة أو دفع توهم عما قد يرد على الأذهان في باب الأسماء والصفات لله جل وعلا، لذلك ليس أصلا. وأما هنا ما يعني سمعنا من هذه الآيات الكريمات، قطعا مراده رحمه الله كما ذكر التمثيل، وأما الإثبات المفصل يقول فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى، وهذا من باب التمثيل وليس العد والحصر كما يعني أكده رحمة الله عليه. المراد أن المسلم عند ذكر الأسماء والصفات تكون له وقفة، أو يعني تكون له يعني حظوة أن يعرف هذه الأسماء، لأن المراد أولا إثباتها على ما جاء في النص، فجاء النص مثبتا وجب الإثبات، فأداء الواجب هو الأصل. يعني نتعرف على هذه الأسماء، لماذا؟ الغرض إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل. ولكن يتأكد هذا الأصل عند النفي والإنكار والمخالفة، وهذا الباب عن الإنكار والنفي والمخالفة والتأويل والتعطيل كثير جدا في هذا الباب. لذلك يتأكد وجوب التعرف على الأسماء والصفات أولا مثل ما ذكر الأصل بغية إثباتها، لأن أثبتها الله فوجب علينا إثبات أداء الواجب. لكن زاد على مجرد أداء الواجب الرد على أهل البدع والأهواء وتأكيد هذا الإثبات لأنهم قد خالفوا. يعني لو ما أنهم خالفوا ممكن نمر يعني مرور أسرع من هذا، ولكن لأجل ما وقع فيه من التحريف ومن الكذب ومن التزوير ومن التأويل ومن التعطيل وغيره، وجب أن نعتني أكثر بهذا الباب. لذلك نجد أن العلماء رحمهم الله، علماء أهل السنة والجماعة، تصدوا لهذا الباب يعني بأمر أو بشكل لا مزيد عليه قديما وحديثا. لما؟ لأن الخلل في هذا الباب أعظم منه في غيره من الأبواب. نعم الخلل حصل حتى في الألوهية، لكن جواب كثير من أهل العلم قديما أن باب الألوهية الخلل الذي حصل فيه والإنكار والمخالفة التي حصلت في باب الألوهية جلها من الكفار، من المعاندين، من المعارضين، من المخالفين لشرع الله عز وجل، نعم من أصحاب الملل الأخرى. أما باب الأسماء والصفات فإن جل ما حصل فيه من التحريف ومن التعطيل ومن مخالفة الحق فإنه ممن ينتسب إلى الإسلام. لذلك كانت عناية علمائنا قديما أعظم بهذا الباب، وكان التميز عندهم في هذا الباب أشد منه في باب الألوهية. لذلك يقولون كانوا يتسمحون كثيرا في باب الألوهية والربوبية ما لا يتسمحون في باب الأسماء والصفات. يقرأ الإنسان ما كتب في السير أو ما كتب في نقد الرجال وغيره من أمثال الذهبي رحمه الله، ثعلب بن حجر رحمه الله وغيرهم، يجد أن العناية دائما الأصل في باب الموافقة أو المخالفة في باب الأسماء والصفات، وكان يشتد نكيرهم وتتغلظ أقوالهم وأوصافهم في من خالف في باب الأسماء والصفات. لذلك سبحان الله كما يقول بعض مشايخنا حصل في نوع من التساهل في باب الألوهية، بينما لم يكن ثم تساهل في باب الأسماء، بل كانوا في غاية الشدة مع المخالفين في باب الأسماء والصفات. لما؟ لهذا السبب الذي ذكر، وهو السبب الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم. لذلك أقول على المسلم أن يكون له حظ من النظر والتوقف في باب الأسماء والصفات، وأيضا لعلها من الحوافز ومما نشحذ به الهمم ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، أن الأصل في باب العلوم الشرعية كلها هو باب الأسماء والصفات، بل الأصل في باب العبودية لله جل وعلا وتعظيم الرب تبارك وتعالى هو باب الأسماء والصفات. فكلما عظم وكلما ازداد الإنسان معرفة في باب الأسماء والصفات وضبط هذا الباب وقام به وحققه تحقيقا آكد وأكمل، كان حظه من الإسلام والإيمان والإحسان والإتقان والخضوع والتعظيم لله عز وجل أعظم من غيره. لذلك يقول ابن القيم رحمه أنه مرجع جميع العلوم الشرعية إنما هو بابها باب الأسماء والصفات، من حيث مثل ما ذكرت إثباتها، ثم أيضا معرفة معانيها وإثبات هذه المعاني على حقيقتها، هذا الثاني في هذا الباب، ثم معرفة لوازمها ومقتضياتها وأيضا إثبات ذلك كله، ثم معرفة الزيغ والضلال والانحراف في تلك الأسماء والصفات ورد ذلك كله. إذن الواجب علينا في باب الأسماء والصفات كم؟ 4 يا عبد الله: إثباتها من حيث الجملة والتفصيل، ما جاء مجملا على الإجمال، ما جاء مفصلا على التفصيل، معناها الحقيقي إجراء النص على ظاهره على المعنى المراد لله جل وعلا، والمراد هو الظاهر، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت قرينة تمنع من المعنى الظاهر. ثم معرفة اللوازم والمقتضيات والقيام بذلك كله علما وخلقا وتأدبا، يعني تجعله مسلكا في حياتك. 4 معرفة من خالف في هذه الأسماء والصفات ورد ذلك كله وإنكاره على أهله الولاء والبراء في باب الأسماء والصفات. من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا انتقيت يعني بعض هذه الأسماء أو مما يعني يحتاج فعلا إلى الوقوف عند بعض معانيها حتى نعرف ما يترتب عليها ونعرف لوازمها ونؤدي ذلك كله. الله لا إله، فرق علماؤنا رحمهم الله تفريقا عظيما بين لفظ الجلالة الله وبين لفظ الإله. فالله تبارك وتعالى لا شك هو سبحانه وتعالى، وهذا الاسم لا شك هو الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لفظ الجلالة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم عند عامة علمائنا أنه هو الاسم الأعظم. اختلفوا كثير، منهم من ذكر الرحمن، ومنهم من ذكر الله لفظ الجلالة، ومنهم من ذكر الله والرحمن، ومنهم من ذكر الحي والقيوم وغير ذلك ذكروا. لكن أكثر العلماء رحمة الله عليهم أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم. مرادهم من هذا أو سبب اختلافهم في هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الاسم الأعظم أن الله تبارك وتعالى إذا دعي به أجاب، ودائما إجابة الدعوة يعني محط اعتناء وعناية واهتمام، لأن الأصل في باب العبودية هو الدعاء، والأصل فيما يريده العبد من الدعاء إنما هو الإجابة. والإجابة كما تعرفون يعني من حسن ظننا بربنا جل وعلا أن نعتقد اعتقادا جازما أن العبد إذا دعا بشرطه لا إثم ولا قطيعة ولا غيره ولا شرك ولا غير، لا شك الأصل أن دعاءه مستجاب. والاستجابة كما بينها علماؤنا إما أن يجاب له بذات الدعاء بلفظه ومعناه وحصوله في الدنيا، وإما أن يعطى من الخير ما يوازيه، وإما أن يدفع عنه من الشر ما يساويه، وإما أن يدخر له في الآخرة. لذلك هذا هو الأصل، أن العبد دائما يحسن الظن بربه أن دعاءه مجاب من عند الله تبارك وتعالى على أحد هذه المعاني الأربعة. المراد أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم عند عامة علمائنا رحمهم الله. ويدل على ذلك أو من ما استدل وذكره العلماء ترجيحا لهذا الاسم على غيره أنه يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا اللفظ أو هذا الاسم الله يدل على جميع الأسماء الحسنى وعلى جميع الصفات العلى بالدلالات كلها. والدلالات أو العلاقة بين اللفظ وبين المعنى اللي يسمونها الدلالة اللفظية أو العلاقة بين اللفظ وبين معناه على ثلاثة أبواب عند العرب، يعني في التقسيم اللغوي ثلاثة: المطابقة، يعني يكون اللفظ متطابق تماما مع المعنى. فمثلا الله المطابقة حاصلة في باب الألوهية التعبد، أله يأله إلهية. والباب الثاني في باب العلاقة بين اللفظ وبين ما يدل عليه من المعنى يسمى التضمن، أن هذا الاسم يتضمن. والدلالة الثالثة اللزوم، يعني يلزم من هذا الاسم. يعني مثلا الله، كلمة الله عندما تطلق لا شك تدل على باب الألوهية أنه المألوه. هذا من أي باب؟ باب المطابقة. ويدل أيضا على جميع يقولون الأسماء الأخرى كلها. ليه؟ لأنك تقول الله هو الرحمن، تقول الله هو الرحيم، فالرحمة ها داخلة في هذا اللفظ، وكونها الرحيم داخل في اللفظ، كونها المعطي، كونها المانع، الربوبية تدخل والألوهية تدخل والكمالات كلها تدخل. من لذلك يعني دلالتها على جميع الأسماء وعلى جميع الصفات لا شك. أنت عندما تنادي الله تنادي الرحمن، تنادي الرحيم، تنادي المعطي، تنادي المعز، تنادي جميع المعاني تتجلى في كلمة الله، ولا شك تتحقق في هذه الكلمة. ومن جميع الأبواب، من باب المطابقة، من باب التضمن، ومن باب الإلزام أو الاستلزام كما بينه العلماء رحمة الله عليهم. فلفظ الجلالة هو الأصل كما قلنا في الدلالة على الإلهية، والإلهية لا شك تتضمن ماذا؟ تتضمن جميع صفات من اللي يستحق الإلهية: الكامل، الجميل، الذي لا نقص فيه، الذي لا عيب فيه، الذي لا مثل له، والذي لا ند له، كلها تتجلى في هذه الكلمة. وأيضا لذلك ولله الأسماء الحسنى. شو ربنا عز وجل ايش قال؟ قال ولله كل الأسماء الحسنى. لمن؟ لله جل وعلا. وكذلك يعني أسماء الربوبية كلها تدخل. ليه؟ هو الذي ترجو تقول يا الله أنت تريد ماذا تريد؟ إما تريد الرزق، وإما تريد النعمة، وإما تريد الصحة، وإما تريد دفع البلاء. ماذا تقول يا الله؟ فمتضمن لجميع الأفعال اللي هي أفعال الربوبية التي تطلبها بهذا اللفظ بقولك يا الله، ثم وراها ما تريده من ربنا تبارك وتعالى في باب الربوبية. لذلك تضمنت هذا الاسم، تضمن جميع أسماء الألوهية، تضمن جميع أسماء الكمال والجلال، وتضمن جميع أسماء وأفعال الربوبية التي يرجوها العبد من ربه تبارك وتعالى. أيضا جاء عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها، أو 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فجميع الأسماء مرجعها إلى من؟ إلى الله، إلى هذا الاسم العظيم. لذلك قال العلماء دل ذاك على أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. لذلك الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والحكيم والعزيز والجبار كلها داخلة هو الله. فتقول أنت الرحمن هو الله، القدوس الله، القدوس الله، العزيز الله، المتجبر الله، المتكبر، كلها تضعها في مكانها. بينما لا يقال هذا في غير هذا الاسم من الأسماء الأخرى. ما تقول مثلا، ما يمكن تقول المتكبر من أسماء الرحمن، لا، تقول المتكبر من أسماء يحق ويجوز، لكن لم تجري بها الألسن ولا تستسيغها العرب، بل في الشرع كذلك، كما جاء مثل ما قال لله الأسماء الحسنى ما قال وللرحمن. وكذلك إن لله 99 معًا جاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء أيضا في قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعوا فله. لذلك كثير من العلماء قال الرحمن هو الاسم الأعظم، والترجيح مثل ما قلنا على أنه الله السبب ما يعني ذكرنا. فاسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء ودال عليها بالإجمال وأحيانا بالتفصيل. لذلك جميع الصفات الإلهية تشتق من هذا الاسم ولا شك. واسم الله أيضا دال على كونه هو المعبود، هو المألوه، وهذا والمألوه معناه إيش؟ المحبوب الذي يخضع له، والذي يتأله له، والذي يدعى، والذي يطلب، والذي يرجى، والذي يخاف منه، والذي كله. فجميع معاني أيضا الربوبية والتوجه إلى الله جل وعلا داخلة. لذلك هو مستلزم لكمال الربوبية، مستلزم لكمال الأسماء والصفات، مستلزم لكمال أسماء الألوهية كلها. من هنا فالصفات كلها أصل جميع الأفعال، بل كما ذكرنا جميع أفعال الربوبية داخلة في الصفات، فرع عن هذه الصفات، والصفات فرع عن الأسماء كما ذكرنا. لذلك فهذا الاسم هو الأصل في باب إسناد الأسماء الحسنى إليه، وكذلك الصفات. وأما مثل ما ذكرنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، خص الله هذين الاسمين بالذكر، فهما أشرف من غيرهما، ولكن يتقدم ويترجح لفظ الجلالة الله على الرحمن السبب. أولا لأن الله جل وعلا قدمه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كما ذكر الرب تبارك وتعالى. ثم إن اسم الله الله هو أعظم وأشرف من اسم الرحمن، لذلك يقول قدمه الله عز وجل في الذكر على الرحمن. هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى في باب اللغة أنها مثل ما ذكرنا تدل على يعني كلمة الله تدل على الرحمن، كلمة الرحمن ما تدل على الله تبارك وتعالى أو على الألوهية. فاسم الرحمن إنما يدل على كمال الرحمة التي هو متصف بها والذي أيضا يفعله بين خلقه وعباده، يمارسه مع خلقه وعباده، بل يهبه أيضا للخلق والعباد. لكن أما اسم الله جل وعلا لا شك أعظم في باب الاستلزام وباب التضمن وباب التطابق مع بقية الأسماء، سواء في باب العبودية أو في باب الربوبية أو في باب الكمال. ومما يذكر أيضا من ترجيح لفظ الجلالة الله على الرحمن أو على بقية الأسماء من باب أولى، أن العرب ما كانت في الجاهلية أيضا، ما كانت العرب في الجاهلية تطلق لفظ الجلالة الله على غير الخالق الذي في السماء. عندهم أصنام، يعبدون الأصنام، يطوفون حول الأصنام، يتوجهون بالعبادة والنذور وغيرها للأصنام، ولكن لا يسمونها الله ولا يطلقون عليها هذا الاسم، وإنما يقولون لها آلهة. وهنا أيضا ندخل في التفريق بين الله وبين الإله. فكانت العرب جميع معبوداتها تسميها آلهة ولا تطلق عليها هذا اللفظ اللي هو خاص بلفظ الجلال، فيسمون معبوداتهم آلهة والإله لا تطلق على غير. إذا سألتهم من خلق السماوات يقولون الله، ما يقولون الآلهة. من الذي ترجو لضرك ونفعك؟ قال الله الذي في السماء، ما يقول الآلهة. الآلهة في الأرض، الآلهة كم في الأرض، الأصنام والمعبودات، ولكن ما أطلقوا عليها لفظ الجلالة. وكانوا يخصون لفظ الجلالة بمن؟ بالذي في السماء، بالذي خلق، والذي يرزق، والذي يحيي، والذي يميت. العرب ما كانت تعتقد أن الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت أبدا، وإنما كانوا يعبدونها وسائط تقربهم للذي في السماء الذي هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. من هنا يقول العلماء والمشايخ رحمهم الله، من هنا جاءت هذه اللفظة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي أن هذه الآلهة لا تستحق الألوهية، إنما الذي يستحق الألوهية فقط هو الله، وليست الآلهة. هذه آلهة لا تستحق العبودية، وإن سميتموها آلهة وإن صرفتم لها شيئا من العبادة والألوهية. والأدلة في هذا كثير، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، لكن من تعبد؟ يقول أعبد آلهة عشرة، أعبد سبعة آلهة، هكذا يقولون. لكن من الذي خلق السماوات؟ يقول الله بهذا اللفظ. وهذا تمييز من العرب، وكذلك تؤكدها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لذلك من باب الاختصاص ومن باب الترجيح مثل ما ذكرنا، أن جميع الأسماء والصفات داخلة في هذا الاسم. وأيضا مما يذكر في باب الترجيح، ترجيح لفظة الله على الرحمن وغيرها، وأنها الأولى بالاسم الأعظم وغيره، يقولون من باب اللغة أن جميع الأسماء والصفات إذا دخلت عليها ياء النداء يسقط عنها أل التعريف. رحمن، احنا ايش نقول؟ الرحمن، ندخل عليها أل التعريف، ها؟ لما؟ إما للاستغراق وإما للاختصاص وإما للعموم، أنها كلها لله عز وجل. لكن إذا دخلت عليها ياء النداء ايش تقول؟ ما أحد يقول يا الرحمن، ايش يقولون؟ يا رحمن، أسقطت عنها أل التعريف إلا لفظ الجلالة يا الله، أل التعريف لا تسقط عنها أبدا، لا في النداء ولا في غيره، بينما بقية الأسماء الكريم يا كريم، الرحمن يا رحمن، العزيز يا عزيز، الغفار يا غفار، تسقط عنها أل التعريف، فدل على أن أل التعريف متعلقة بلفظ الجلالة أصالة، لذلك هي أرجح وأولى من غيرها كما ذكره علماءنا رحمة الله عليه. باب التفريق بين مثل ما قلنا يعني الله والإله. الإله وضحت الآن لعلها وضحت من خلال يعني كلمة التوحيد التي يعني نسأل الله أن نحيا ونموت عليها، بل وكذلك اختصاص العرب. هذا دليل على أن العرب على الرغم من جاهليتهم وشركهم إلا أنه عندهم دقة وعندهم تميز عظيم بين هذه الآلهة التي يعبدون وبين الله سبحانه وتعالى الذي أيضا يعبدونه ويعتقدون به اعتقادا جازما أنه هو الخالق. وأما الإله لا شك هي أيضا من أسماء تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الإله، الرحمن هو الإله سبحانه وتعالى، فهي من أسماء الله كما ورد وإلهكم إله واحد. نعم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهي طبعا اسم مفعول من المألوه أي المعبود، أله يأله إلهة وإلهية وألوهية على كلام العرب. والإله طبعا هو الله جل وعلا كما نعرف، والآلهة هي الأصنام أو المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذا أفردتها فالمراد هو الذي في السماء، وكذلك العرب إذا أفردوها فمرادهم الذي في السماء، وأما إذا جمعوها بصيغة الجمع فيريدون ها الغنم والبقر والأصنام وجميع المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. والإله عندنا هو المعبود بحق، لذلك نميز، والتمييز عندنا في النفي لا إله يعني لا إله بحق، لا إله يستحق الإلهية، لا إله يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. مع أن الآلهة الكثيرة موجودة، موجودة نعم، لكن لا تستحق العبادة استحقاق يعني أصالة، لا تستحقها ولا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. وهو الذي يعني من كلمة الألوهية يعني الذي تعظمه القلوب وتخضع له القلوب محبة وتعظيما طاعة وانقيادا خوفا ورجاء. والاسم يدل على ذات الله تبارك وتعالى لا شك من باب العالمية، ويدل على الإلهية من باب الوصف. احنا قلنا جميع الأسماء لها جانب علمي ولها جانب وصفي، فالإله علميتها الله سبحانه وتعالى الرحمن الذي المستحق للعباد، وأما وصفيتها فكلمة ولفظة الإلهية بالمطابقة كما نعرف وباللزوم كما هو الأصل في هذا الباب. وكثير من أهل العلم أو نسمع دائما في العلاقة بين الإلهية أو بين الربوبية والألوهية يقولون أن الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية شنو؟ تتضمن، يقولون الألوهية تتضمن الربوبية. طبعا هذا عندنا وهذا خاص بمن بربنا تبارك وتعالى وليس في العموم، لأن احنا عندنا هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هل فيها شيء من الربوبية؟ أبدا، بل هي أعجز من أن يكون فيها شيء من صفات، ولكن في ربنا تبارك وتعالى في مألوهنا الذي نألهه لا شك الألوهية متضمنة، لأنك عندما تعبده لا شك ترجو فعله وتريد ما يفعله لك من باب الربوبية. لذلك نفرق أيضا، لأن قد يخلط البعض يقول أنكم هل تقصدون أن الربوبية متضمنة موجودة في كل المألوه؟ الربوبية لا تكون إلا في من يستحق الإلهية ها استحقها استحقاقا، وأما إذا كانت تصرف على غير وجه الاستحقاق فلا شك أنها لا تتضمن الربوبية. هذا هو الفرق بين الإله، الإله تطلق مثل ما قلنا على ربنا تبارك وتعالى، على معبودنا سبحانه، كما تطلق أيضا على غيره، تطلق بحق وتطلق بدون حق، وأقرها ربنا تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة. أما لفظ الجلالة الله فلا تطلق إلا عليه سبحانه وتعالى وحده، ومن أدب العرب في الجاهلية أنهم كذلك كانوا يفعلون، يطلقون الآلهة على أصنامهم ولا يطلقون عليها لفظ الجلالة اختصاصا لله تبارك وتعالى الخالق الرازق في هذا الباب. فالمراد أن التفريق يعني مهم جدا في باب الله وفي باب الإله، وأرجو أن يكون يعني واضحا بينا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعض العلماء مثل ما ذكرنا قالوا الحي القيوم أيضا من الأسماء أو هو الاسم الأعظم، هكذا مجتمعان الحي والقيوم هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأن الحي والقيوم أيضا هذه ذكرها ربنا جل وعلا في مواطن يعني عظيمة جدا، وأيضا من حيث المعنى ومن حيث التضمن ومن حيث التطابق ومن حيث الإلزام تتجلى فيها عامة الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فالحي اسم من أسماء الله جل وعلا، والقيوم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الحي هذا الاسم يتضمن جميع الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، كل الصفات الذاتية موجودة ضمن هذا الاسم الحي. ليه؟ لأنك تقول حي، ما دام حي لازم يكون ايش؟ سميع عليم قدير حكيم قوي، ولا ما هو بحل؟ وإلا فالحياة تعتريها إيش؟ شيء من النقص، حي لكنه مسكين ما يسمع، هل حياته مثل إيش؟ هل هذا حي كبقية الأحياء؟ حي وطريح الفراش، لا يتكلم لا يسمع لا يرى لا يبصر، حي لكن حياة يعتريها كثير. فالحي على الكمال معناها متضمن لجميع الصفات الذاتية. القيوم إذا نظرنا إلى معناها أيضا كما بينه العلماء سبحان الله يتضمن جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، لأنه ما يمكن يكون قيوم إلا وهو في غاية من الكمال في جميع الأفعال التي يفعلها، سواء لذاته سبحانه وتعالى أو يفعلها لغيره سبحانه وتعالى. فالشاهد الحي اسم يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم اسم يتضمن جميع الصفات الفعلية. فالحياة الكاملة تتضمن السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والقوة كلها بلا استثناء على كمالها، بخلاف حياة المخلوق لا يعتريها كثير من النقص ولا شك، نعم، من عجز ونقص في السمع والبصر والقوة والقدرة والعلم وغير كلها. فحياة الخالق جل وعلا، حياة الرب جل وعلا تتضمن جميع الصفات الذاتية، بينما القيوم مثل ما قلنا معناها عندما تقول القيوم يعني القائم بنفسه سبحانه وتعالى لا بغيره. وبهذا المعنى ماذا نقصد؟ ماذا نعني بقولنا أنه قائم بنفسه لا بغيره؟ يعني لا يفتقر إلى شيء أبدا ولا يفتقر إلى أحد أبدا، بل هو الغني الغنى المطلق عن جميع الأشياء وعن جميع الخلق، لا يحتاج ولا يفتقر إلى شيء أبدا، قائم بنفسه. طيب احنا هل نقوم بنفسنا؟
لا.
أنت بحاجة إلى طعام، ها ها، والشراب والهواء والحمام، حتى الحمام أنت بحاجة، وبحاجة للنوم وبحاجة للولد وبحاجة للزوج، بحاجة لكل شيء، فأنى لك أن تقوم؟ يقول أنا لا يا شيخ، أعرف قدرك وأعرف مكانك. فالقيوم القائم بنفسه لا بغيره أبدا، لا من الأشياء ولا من أحد أبدا، وإنما هو. أيضا المعنى الثاني، طبعا هذا إيش معنى؟ قلنا لا يفتقر ولا يحتاج إلى شيء أبدا، بل الأشياء تفتقر إليه. المعنى الثاني القيوم أنه سبحانه وتعالى المقيم لغيره، كل غير الله جل وعلا لا قوامة له ولا قيام له إلا بالله تبارك وتعالى، حرف الله معناها دليل على الافتقار، فكل غير الله جل وعلا مفتقر محتاج إلى الله تبارك وتعالى حتى يقيمه، المقيم لغيره. فكل الغير وجميع الأشياء لا تقوم إلا بالله جل وعلا، هو الذي يقيمها. المعنى الثالث يا عبد الله للقيوم، المقيم على غيره، التعدي باللام والتعدي بعاد، مقيم لغيره، مقيم على غيره. إيش الفرق؟ المقيم لغيره الافتقار والاحتياج، كل غير الله جل وعلا محتاج مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، بل لا قوام ولا دوام ولا استمرار ولا بقاء لشيء إلا إذا كتب الله عز وجل وأمد له بذاك. المقيم على، أي أنه المتصرف والمتدبر، هو الذي يدبر الأشياء كلها وهو الذي يتصرف بها سبحانه وتعالى، إعزازا إذلالا رفعا خفضا، كل ذلك صحة قوة مرضا، كل المقيم على غيره من باب التصرف في جميع شؤونهم، أي أنهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا أبدا، بل كل ذلك ملك لمن يتصرف فيهم سبحانه وتعالى كيف شاء، في جميع شؤونهم، في أولادهم، في صحتهم، في معاشهم، في معادهم، كل ذلك أمره لمن؟ أمره لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك القيوم إذا نظرت إليها أولا بالنسبة لنفسه سبحانه وتعالى، ثم بالنسبة لغيره عطاء، ثم بالنسبة لغيره تصرفا في شؤونهم، فكل ذلك جميع أفعال الربوبية تدخل في باب القيوم أو في هذا الاسم القيوم. من هنا ذكر العلماء أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، ولكن الراجح والصحيح والصواب ما ذكرنا، لأنك ادخل عليها يا الندى اشرح تقول يا حي يا قيوم، بخلاف يا الله لا يمكن تحذف عنها أل التعريف ولا تفارقها أل التعريف والاستغراق والاختصاص، لا في النداء ولا في غيره، كما ذكره أهل اللغة، وأيضا مثل ما قلنا أكثر علماءنا على هذا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية يقول بكمالها رحمه الله رحمة واسعة، ثم قال وقوله قل هو الله أحد، أيضا كلمة الأحد من أسماء الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. والعلماء أيضا يعني يذكرون في هذا الباب يقولون الأحد ويقولون الواحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها من يعني أسماء الله تبارك وتعالى، ومما اختص به أنه الأحد الصمد سبحانه وتعالى. لا ومن باب النفي والإجمال تقدم ما ذكرناه، لا كفء لا ند له سبحانه وتعالى. الواحد والأحد لا شك أيضا جاء، وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين الواحد وبين الأحد. الواحد الأحد، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقل هو الله أحد. فالأحد من أسماء الله والواحد من أسماء الله. الواحد لا شك من أسماء الله على ما جاء في نصوص كثيرة جدا، والواحد في اللغة طبعا اسم فاعل. يفرقون أن بعضها أو أحدها يغلب على الجانب العلمي، ويعني الأحد غالبيتها على الجانب العلمي، فالأسماء الواحد غالبيتها أو تميل أكثر إلى الجانب الوصفي في باب الأحدية. هذا ما ذكره أهل اللغة. فالواحد اسم فاعل للموصوف بالواحدية، من يتصف بالواحدية أنه الواحد، فاسم الفاعل منها الأحد. وطبعا دليل على الوحدانية، وفعله وحد يوحد وحادة وتوحيدا، فهو واحد سبحانه وتعالى. ووحد يوحد، هذه على باب الأصل اللغوي، إما تكون من الجعل وإما تكون من العلم. يعني يقال فلان وحد أي جعل الشيء واحدا، لكن هذا المعنى أو هذا الاشتقاق طبعا لا يليق بالله جل وعلا، لأن من أنت حتى تجعل الله لا أبدا. ربنا عز وجل هو هو الواحد أزلا، لأنه عندما تقول جعل الشيء واحدا أو تضع هذا في الاعتبار معناها كان متعددا ثم جاء من جعله واحد، وليس الأمر كذلك. إذن من أي باب؟ وحد يوحد التوحيد من باب العلم. فعندنا بابا وحد يوحد من باب الجعل والصيرورة، وهذا لا يليق، ووحد يوحد من باب العلم، أي أعلمك أنه واحد فآمنت وصدقت وعلمت وأقررت بأنه، وهذا الباب. فتوحيدنا لله جل وعلا من باب العلم لا من باب الجعل، واضح؟ احنا نقول مثلا الوزير الفلاني جعل الزي المدرسي واحدا، كان متعددا ثم صار واحد، هذا نعم. أما في باب التوحيد لله جل وعلا فالأصل هو باب أعلمنا فآمنا وصدقنا وعلمنا علم اليقين ثم أقررنا على مقتضى ذلك العلم، هذا هو باب التوحيد لله تبارك وتعالى. والواحد أيضا من معانيها القائم بنفسه المنفرد بوصفه، واحد في كل شيء في جميع أموره. لذلك تدخل معها مسألة الوحدانية والتفرد، أي عدم الافتقار إلى الغير أبدا. لا الواحد هو الذي لا يفتقر، هذه من معانيها أيضا. الواحد متفرد منفرد بنفسه ليس معه أحد، وكذلك لا يفتقر إلى غيره أزلا وأبدا. وأيضا كلمة الواحد من معانيها أنه واحد، معناها تنفي عنه ماذا؟ المثل والند والشبيه والسمي كلها تنفى. لذلك يدخل في معانيها أنه الكامل، أنه المتفرد في جميع الأسماء في جميع الصفات في جميع الأفعال على وجه الكمال، لا واحد لا، مثل ما أنت الآن تقول فلان وأحد زمانه، يعني ليس أحد مثله في زمانه، لكن هذه الواحدية على وجه الإطلاق على وجه الكمال لا يستحقها إلا ربنا تبارك وتعالى. فالوحدانية قائم على هذه المعاني، أنه غني بنفسه، قائم بنفسه، متفرد في الكمال والجلال، لا يفتقر إلى غيره أبدا. فاسم الواحد من هنا يدل على ذات الله وعلى صفة الوحدانية ولا شك. الواحد هو الله، والواحد معناها متفرد، يعني وحدانيته في جميع صفاته بدلالة المطابقة ودلالة الإلزام كما ذكره أهل العلم. وأيضا تدل على الحياة والقيومية والقدرة وجميع المعاني، مثل ما قلنا لأنه واحد، وما دام واحد جميع هذه المعاني، معاني الكمال ومعاني الاستغناء وعدم الافتقار إلى الغير بل الغنى المطلق، كلها تدخل. وكذلك القوة، واحد في قوته، واحد في سمعه، واحد في علمه، واحد في قدرته، جميع هذه المعاني تدخل بها. أما الأحد طبعا أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، الدليل قل هو الله أحد، فهو واحد، والواحد وهو أحد الأحد. نعم، وهذا اسم فاعل، أو كما يقولون قد تكون وصفا من باب التشبيه، يعني الصفة المشبهة، يقولون صفة، يعني صفة تتعلق بنفي المشابهة عنه سبحانه وتعالى، صفة مشبهة، صفة مشبهة، نقول اسم فاعل، أو نقول صفة مشبهة لله تبارك وتعالى، طبعا تنفي عنه، تقرر له الأحدية وتنفي عنه التثنية والمثلية والمكافأة والندية والمقاربة والمساواة وغير ذلك من هذه المعاني. وفعله أصل هذه الكلمة أحد، يا هناك وحد يوحد، تو هنا أحد يحد تأحيدا وتوحيدا. والفرق بينه وبين الواحد أن الأحد اسم بني، يعني اسم ركب، أو العرب أرادته لنفي ما يذكر معه أو ما يشابهه من غيره من الأحداد، هذا المراد، يعني هذا اختصاص بنفي المثلية أو التعددية في حق ربنا تبارك وتعالى، سواء في باب الأسماء أو في باب الصفات أو في باب الأفعال لله جل وعلا. فقط ركب هذا الاسم لما؟ لنفي العددية أو التعدد عن الله تبارك وتعالى. بينما الواحد لا، هذا اسم عام يفتتح به الأعداد. أنت تقول أحد، المقصد من كلمة الأحد إيش؟ نفي التعدد. لكن عندما تقول واحد ممكن تقول لا، واحد اثنين ثلاث أربع، هذاك باب إيش؟ رد ونفي. هذا باب قد يكون باب العرب، يعني تقول الواحد واحتمال يقول لك وراها شنو؟ اثنين ثلاث. لكن إذا قالت أحد فلا تثنية ولا تثليث ولا جمع ولا غيره، الفرق واضح. لغة إذا قالوا يعني المتكلم استعمل كلمة الأحدية، الأحد هذه تعني وتعرف أنه يريد النفي، نفي إيش؟ التعدد. بينما لو قال الواحد ممكن على طول وراه يقول إيش؟ اثنين ثلاث أربع، افتتاح لذكر الأعداد، هناك المراد النفي، هنا لا، ممكن تستعمل في باب التعدد. الكلام واضح؟ يعني هذيك تستعمل في باب المجادلة والمخاصمة في باب المشركين، هذه قد تستعمل وقد لا تستعمل في باب ذكر الأعداد ويفتتح بها تقرير الأعداد المتماثلة وغيرها. فالأحد كما يقولون يصلح دائما، والأصل فيه أن يكون في باب المجادلة والمخاصمة مع المخالفين في باب التوحيد والشرك. أما الواحد فهذا يقال في باب الإثبات والتقرير، والأصل في وصف ربنا بدون مجادلة، ما عندك لا أحد يجادل فقول هو الواحد. أما إذا وجد من عند النصارى نقول إيش؟ نستعمل الأحدية، بينما عند المسلمين نستعمل الواحد، هو الواحد سبحانه وتعالى ما في مانع. لكن تجي عند النصراني ليه؟ لأن عند النصراني إذا قلت الواحد ممكن يكون وراه إيش؟ الثاني، وممكن يكون وراه الثالث، يتفقون معه في باب من الأبواب، إما في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال. فالأحد معناها المنفرد بذاته ووصفه، المباين لغيره سبحانه وتعالى. فالأحدية ها انفراد ونفي للمثلية والمساواة والمكافأة، وتعني انفراده بذاته كما قلنا وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالأحد هو المنفرد الذي لا مثيل له ولا ند له ولا كفء له، فيحكم عليه بكيفيات يعني غيره من الخلق والعباد. أحد لا، لذلك يعني الأحدية تمنع السؤال بكيف ينزل ربنا، تقول كيف هذا؟ ما اعتقد الأحدية، لو اعتقد الأحدية لما قال كيف. ليه؟ لأن كلمة كيف يبي يعرف لها إيش مثل وشبه وتمثيل بكيفية النزول أو كيفية الكلام وغيره. وضحت إن شاء الله. نعم. فالأحد المنفرد لا مثيل، ومن ثم لا مكافأة، فلا تعرف لها لا مقابلة في الكيفيات ولا في غيرها من باب الأسماء والصفات، ولا يستوي مع سائر الخلق حتى نقيسه على غيره أو نقيس غيره عليه، لا في القوانين ولا في ما يخضع للجانب العقلي ولا الجانب الحسي ولا غيره. فالمراد إثبات التفرد في الكمال ونفي النقص عنه عز وجل في باب الأحدية، بأعظم من تدل على هذا أكثر من دلالة إيش؟ الواحد. مثل ما قلنا الواحد تستعمل فيها وفي غيرها، وأما الأحد فلا تستعمل إلا في هذا الباب، باب التفرد المطلق المتفرد المتوحد، سواء بالوحدانية الذاتية بالأسماء والصفات والأفعال وسائر الكمالات. فنفي الشريك ونفي النظير ونفي الند تكون بالأحدية، ما تكون بالواحدية. وتكون عندنا، لكن إذا في خصوم وفي من يخالفك فالأولى وتقرعهم أكثر وتعورهم أكثر كلمة إيش؟ الأحد أعظم من ماذا؟ من كلمة الواحد. وأما عندنا الواحد والأحد ها دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، لكن مثل ما قلنا هذه استعملها في مجال المخاصمة المجادلة الرد على المخالفين، وتلك تستعمل، ولكن الأولى أن تستعمل الأحدية دون الواحدية في هذا الباب. نعم. ثم يقول وهو العليم الحكيم، وقوله أيضا يعني مما أثبته لنفسه العليم الحكيم. العليم طبعا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أيضا، ومعناه الذي وسع كل شيء، لأنه ما هو عليم، العليم مثل ما قلنا الآل تفيد إيش؟ الاستغراق المطلق، العلم كله. فسبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وعندما نقول وسع كل شيء علما يعني علم كل شيء ما كان. كلمة جميلة جدا، يقولون السلف دائما علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى. طيب علم ما كان عرفنا، وعلم ما يكون عرفنا يعني المستقبل. طيب علم وما لم يكن، علم ما لم يكن لو كان كيف، يعني هذا شنو؟ يعني الشيء المستحيل، الشيء اللي ما يمكن أن يكون، لو كتب الله له الكينونة الوقوع لعلم سبحانه وتعالى آلية وكيفية كينونته ووجوده. مثالها يقولون عندما تكون المحاجة والمخاصمة في يوم الحساب. طبعا الكفار ايش راح يقولون؟ يتمنون الرجوع للدنيا، ويزعمون انهم ان ارجعهم الله عز وجل ليؤمنن بالله تبارك وتعالى. ماذا قال عز وجل؟ ولو ردوا، ما في رد، هذه ما يمكن تكون، لأنه كتب الله عز وجل أنه ما فيه رجوع إلى الدنيا. ولكن ماذا قال؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كذابين. فهذا من هنا قالوا وعلم عز وجل ما لم يكن لو كان، يعني لو كتب له هو بنفسه ما راح يكون، يعني الشيء الذي لا أراد الله ألا يكون لن يكون. ولكن لو من باب اطمئناننا لعلم الله جل وعلا أنه حتى هذا الذي كتب الله ألا يكون لو قدر له، لو قدر الله عز وجل له أن يكون، لعلم سبحانه وتعالى تفصيلا كيف. شوف ربنا عز وجل ماذا يقول عن أولئك، وشوف المعتزلة وغير المعتزلة من وافقهم من الأشاعرة إيش يقولون؟ يقولون لا يعلم. أنا الآن بشرب ولا ما بشرب؟ إذا أخذتها كلكم بتقولون شنو؟ أكيد بيشرب. لا يصير ولا ما يصير؟ يقولون لا يعلم سبحانه وتعالى إلا بعد وقوع. أعوذ بالله، والله ربنا عز وجل يعلم متى سأحمل ومتى بسم الله سأشرب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهؤلاء يزعمون أن كل الخلق ذيل لا يعلم الله عز وجل ماذا سيفعلون إلا بعد الفعل. شوف الجرأة وشوف الضلال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالعليم الذي وسع كل شيء علما، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وهذه لا شك أيضا يتضمن يعني هذا العلم الكامل اللدني، هذا العلم الأزلي لا شك يدل على يعني أنه يتضمن كمال القوة وكمال الحياة وكمال القدرة وكمال البقاء وكمال السمع وكمال البصر وكمال الإحاطة، كما كلها هذه لا شك كلها من لوازم يعني هذا العلم الذي يعني يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الحكيم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا شك هذه من صيغ المبالغة، الحكيم الفعيل العليم الفعيل. نعم. وفعلها حكم يحكم حكما، وتعني الإحاطة والمنع لا شك والسيطرة. نعم، عندما تقول أنه حكيم وأنه يحكم الأشياء معناها لا شك تعني القوة، تعني المنع، تعني الإحاطة، تعني القدرة، تعني السيطرة، تعني التصرف لا شك، وإلا لما كان على هذا الوصف، أي الذي يحكم الأمر ويقضي في جميع الأمور بحكمته وحكمه، أي أمره سبحانه وتعالى وفعله سبحانه وتعالى، وكذلك يقضي جميع الأمور ويفصل بينها بين دقائقها وأسبابها ونتائجها. فهو المتصف بالحكمة الحقيقية في كل ما خلق وما فعل، بل وما أمر وما نهى وما أخبر سبحانه وتعالى به. خلقه، أمره، نهيه، خبره، كله غاية في الحكمة. لا تقول ليش خلق الله البعوضة ولا ليش خلق الله الشيطان، كل حكمة بالغة. لكن نحن قد نعلم شيئا ونجهل لا كثير، جهلنا أكثر بكثير مما الناس تتمنى، والناس تريد دائما أن تعرف الحكمة، لكن ها أقله المعلوم وأكثره المجهول ولا شك. نعم، فالمراد عقيدتنا هكذا في كل خلقه، كل ما خلق حكمة، في كل ما أمر حكمة، كل ما نهى حكمة، كل ما شرع حكمة. طبعا كثير من الناس التشريع الذي لا يعجبه لا يرى فيه إيش، يقول وش الحكمة من هذا، وش يقول إيش، وش الحكمة من هذا الأمر، وش الحكمة من هذا الأمر. لا، هذا كله من باب والعياذ بالله عدم الإيمان بمقتضى هذا الاسم. الإيمان مثل ما قلنا الواجب عليك أبدا، والله نؤمن به ولا يعني نحول بين الحكمة وبين خلقه وأمره ونهيه وخبره وفعله، بل كلها على منتهى الحكمة، ونثبت في ذلك الجهل لأنفسنا، ونقر بأننا نجهل مهما علمنا، فإن المجهول أعظم ولا شك. لذلك سبحانه وتعالى خلق بحكمة، كل خلقه على مقتضى الحكمة، لذلك لا راد يعني لأمره ولا لقضائه ولا لفعله، وأيضا خلق وسوى وقدر وهدى، أشقى أسعد أضل أمرض أصح أعز أذل، كل ذلك حكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قد يعلمها بعض الخلق ومنع وأعطى، كل ذلك لحكمة. إياك أن يعني تفرق بين شيء من فعله أمره نهيه خبره وبين حكمته سبحانه وتعالى، كل ذلك في موضعه. قال ابن القيم رحمه الله: الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى. نعم، وكذلك الحكم والتحكم من فعله سبحانه وتعالى، فداخلة في الأسماء، داخلة في الصفات، داخلة. فالشرع الصادر عن أمره مبناها على الحكمة، الرسل مبناها على الحكمة، الكتب مبناها على الحكمة، تكفل بحفظ هذا ولم يتكفل، كل ذلك مبناه على الحكمة. والحكمة يا عبد الله من لوازمها وما تتضمنه، ما يمكن يكون في حكمة إلا إيش؟ بعلم ودقة وحلم لا شك. وكذلك كل هذه الأفعال لا شك يعني تتضمنها هذه الكلمة العظيمة وهذا المعنى العظيم، العلم بالحق والعمل به والإخبار عنه والدعوة إليه. نعم، وكذلك نصرة أهله، وكل ما هذا كله داخل في حكمته سبحانه وتعالى، فكل هذا يسمى حكمة. ومن هنا يعني يذكر ابن القيم رحمه الله أن الحكمة ضالة المؤمن. نعم، لكن الذي ينبغي أن نعتقده أنه لا يخرج شيء عن علمه وقدرته ومشيئته، كذلك لا يخرج شيء عن حكمته سبحانه وتعالى، كل شيء بعلمه وقدرته ومشيئته وخلقه وإيجاده، وكل شيء أيضا بحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. إلى متى نستمر يا شيخ؟ تبون نستعجل أكثر في باب الأسماء ولا هكذا؟ ها؟ لأن بعض الأخوان كلموني حقيقة قالوا يا شيخ ودنا شوي تمشي نبي نخلص الكتاب. ها؟ والله مذاكرتنا للأسماء والصفات أنا أحبها كثيرا جدا، لأن دائما والله ابن القيم اللي يقرأ يعني كتابات ابن القيم وشيخ الإسلام سبحان الله التركيز دائما على الأسماء، يعني فعلا الأسماء ما نبي يعني الحكيم، لا يعني نبي نتعايش معه الحكيم، نتعايش مع العليم، نتعايش مع القدير. هذه كونك تتعايش فيها، هذا هو الأصل. وإذا تتدبر سير السلف والصحابة رضي الله، هكذا كانوا، هكذا كانوا، كانت معاني هذه الأسماء والصفات حياتهم يا شيخ، حياتهم العملية، حياتهم التطبيقية، هي معاني أسماء الله ومعاني صفات الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المراد أن يعني هذه الأسماء وهذه الصفات إن شاء الله إحنا نستمر يعني بإذن الله وإياكم على هذا، ومثل ما قالوا يعني دائما كان يعني الإخوان يشعرون بشيء من يعني ودهم، طبعا لا شك الرغبة أن الطالب يقول والله بدأنا بالكتاب الفلاني ها وانتهينا من الكتاب الفلاني، وإحنا خلصنا مع الشيخ كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، كل ما عدوا يظنون أنه كثرة العد يعني. وأنا دائما أقول لهم سبحان الله، يعني في المدينة ومع علمائنا ومشايخنا يعني سنوات طويلة جدا، وبدأنا كتب وقرأنا في كتب كثيرة مع المشايخ، لكن أنا ما أذكر، ودائما أقولها يعني لا أذكر أنه في كتاب بدأناه مع الشيخ وأيضا انتهينا، يعني وصلنا من الجلدة إلى الجلدة، إلا ما كان من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذه يمكن يكون لها سبب، يكون لها سبب أنه ما كان فيه، كان فيه موجود يعني في مكتبة المخطوطات في الجامعة الإسلامية كتاب الإيمان الصغير، كتاب الإيمان الأوسط، وبعدين ها طبع كتاب الإيمان الكبير، فكانت الناس تتغنى به، كتاب الإيمان الكبير طبع لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا نعم هذا قرأناه من جلدته إلى جلدته، والشيخ كان أحرص منا على أنه يكمل الكتاب، يعني كتاب التوحيد، كتاب فتح المجيد تقريبا يعني، لكن الشريعة للآجر بدأنا وما كملنا، كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله بدأنا، نبدأ مثلا بكتاب البخاري وما كملنا، أبي داود وما كملنا، الترمذي وما كملنا، ما قليل جدا قليل. لذلك أقول يعني ما هو ليس العلم، ويعني لا تظن أنه يعني تحصيلك للعلم بأن الكتاب هذا انتهى والكتاب هذا انتهى أو عدد الكتب اللي انتهيت منها. كثير نبدأ مع المشايخ وإيش وما ودنا ننتهي، وكنا يومها أيضا ما هكذا، لكن أدبونا وعلمونا أنه لا، العلم شيء والانتهاء من الكتاب شيء آخر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. إذن إن شاء الله على هذا يعني نستمر. إحنا الآن وقفنا عند وين؟ عند العليم وعند الحكيم، قلنا الحي ولا لا؟ وقلنا الله، ليش نسيته؟ قلنا الله وقلنا الإله وقلنا الواحد وقلنا الأحد وقلنا الحي وقلنا القيوم، ولا لا؟ وقلنا العليم وقلنا الحي. الحمد لله نعمة عظيمة جدا، نعمة يعني كل يوم نتعرف على هذه المجموعة من أسماء الله ونتباحث ويعني نتذاكر معانيها، يعني الكل إن شاء الله ينتفع ويستفيد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.
قصة من؟
معشقة من فرعون. معشقة من فرعون. يقول لما وقع منها المشق قالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي، فقالت من رب أبيك؟ هل يقال الله كان يطلق على الله من أعلى أن تخلق؟ يطلق على فرعون.
كيف كيف كيف؟
فهل يقال الله كان يطلق على الله؟
احنا تكلمنا عما عن العرب اللي كانوا يعرفون الألفاظ ومدلولاتها واستعمالاتها لا شك. أنا ما أعرف، هو فرعون يقول ما علمت لكم من إله، أيضا ما قال الله ها، وإحنا قلنا هذا الفرق، الإله تطلق على الله تبارك وتطلق على غيره، لكن الله ممكن واحد يقول أنا الله وش نسوي ها، وش نقول له؟ لكن العرب كان عندهم نوع من الأدب، فيعرفون الكلمات ويعرفون. من الأمور اللي كانوا يفرقون فيها أنهم يطلقون على الأصنام آلهة ولا يطلقون عليها الله، وإذا سألتهم سؤال جوابه الله قالوا إيش؟ الله الذي في السماء، وإذا قلت قالوا آلهتنا. هذا التفريق جميل من العرب، والله كثير من اللي ينتسب إلى الإسلام الآن أو ينتسب إلى التوحيد لعله إيش ما يعرف هذا الفرق. نعم
يكون أيضا كيف نفرق بين ما دلالته التضمن وما دلالته الالتزام في الأسماء؟
التضمن نفس الكلمة يعني من معانيها هذه، أما الإلزام لا، أما الإلزام لا، يعني يلزم يعني من كونه حيا ها أن يكون، ما في علاقة بين كلمة سمع وبين كلمة حي، حياة الحي حياة ما تتضمن إيش، لكن الإلزام نعم يل ما يمكن يكون حي بمعنى الكلمة إلا وإيش عنده السمع وعنده البصر وعنده العلم، واضحة هكذا. نعم، وهذه تعرف في اللغة، هذه مباحث يعني لغوية، لكن مشكلتنا مثل ما يقولون ضيعنا اللغة من زمان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.